أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن معنى كون الحديث مشهورا عند علماء الحديث، وكيف أن علماء الحديث رحمة الله عليهم جميعا إنما يختارون لكتب الأصول الأحاديث المشاهير دون الغرائب والمناكير، إنما يخرجون المشاهير. ثم بينا أن هذا المنهج الذي سلكه العلماء كالإمام الترمذي وكالإمام أبي داود وغيرهم من أهل العلم يتجلى فيه اختيارهم للأحاديث، وأن الأحاديث التي يسوقونها في كتبهم هذه هي أصح الأحاديث في كل باب على وجه التحديد. كما سئل الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن أحاديث كتابه، وهل هو يخرج في كل باب من الأبواب أصح ما يعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، إنما أخرج في كتابه هذا أصح ما أعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا أن قوله أصح لا يعني بالضرورة أن يكون صحيحا، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا لكنه من الضعيف المعمول به لكونه مقبولا، لأنه لكونه إنما ضعفه من جهة السند، الراوي الذي روى الحديث قد يكون فيه نوع ضعف، أو الإسناد قد يكون فيه نوع انقطاع وعدم اتصال، لكن المتن نفسه له ما يشهد له في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في عمل الأمة، فهنا يكون المتن مستقيما مقبولا، ليس متنا مهجورا ولا متروكا، وليس من المتون التي لم يعول عليها العلماء. فقوله قول الإمام أبي داود أصح يقصد هذا المعنى، يقصد أصح أي سندا ومتنا أو متنا فقط، والمتن لفظا ومعنا أو معنا فقط، المهم أن يكون المعنى الذي اشتمل عليه هذا الحديث من المعاني التي هي ثابتة، سواء بتلك الرواية التي تضمنتها أو بروايات أخرى أو بأدلة أخرى انضمت إلى تلك الرواية، فدل مجموع ذلك على أن المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث معنى مقبول، معنى مستقيم موافق لشرع الله عز وجل. ووعدت الإخوة المشاهدين في أننا في هذا اللقاء سنأتي ببعض الأمثلة من كلام أهل العلم ومن صنيع أهل العلم ما يتجلى به هذه المعاني السامية وهذه الدقة المتناهية التي كان عليها علماؤنا وأسلافنا رضي الله عنهم وأرضاهم في اختيار الأحاديث وإيداعها لكتب الأصول. من ذلك مثلا حديث التسمية عند الوضوء، التسمية عند الوضوء، وهو حديث لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث بهذا الألفاظ له أكثر من رواية، ولكن رواياته كلها روايات فيها نوع ضعف، حتى سئل الإمام أحمد بن حنبل عن روايات هذا الحديث فقال لا يثبت فيه إسناد، وفي مرة أخرى قال لا يصح فيه حديث، أي إن نظرنا إلى الحديث من حيث السند مجردا عن أي اعتبارات أخرى فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا اللفظ المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يروى بأسانيد ضعيفة لا يصح منها شيء عند جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم إنك تفاجأ بأن هذا الحديث لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب السنن بخلاف الصحيحين بطبيعة الحال، لأن البخاري ومسلما في صحيحيهما إنما يخرجان الصحيح سندا ومتنا، يخرجان الصحيحة سندا ومتنا وليس متنا فقط، بخلاف أهل السنن إنما يخرجون ما صح من حيث المتن وإن لم يصح من حيث السند. كيف يصح من حيث المتن؟ لأنه قد يكون له روايات أخرى، أسانيد أخرى تشهد له، تقويه، تؤيده، تعضده، تشد من أذره، فكل ذلك يجعل الحديث عندهم من قسم المقبول، فيكون جديرا بأن يدخل في كتب السنن التي هي بعض كتب الأصول، بخلاف البخاري ومسلم فإنهما رحمهم الله تعالى لا يخرجان هذا النوع من الأحاديث، إنما يخرجان الأحاديث التي صحت سندا ومتنا وليس متنا فقط. نقول هذا الحديث رغم أن أسانيده كلها فيها مقال وفيها ضعف، ومع ذلك وجدنا الحديث موجودا في كتب السنن ولا يكاد يخلو منه كتاب من كتب السنن. ثم هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو الذي صرح كما ذكرنا آنفا بأنه لا يثبت فيه إسناد ولا يصح فيه حديث، هو نفسه قد احتج بهذا الحديث. ومعلوم من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن التسمية على الوضوء إما واجبة وإما مستحبة، هما روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فكيف يتأتى ذلك؟ الإمام نفسه يضعف أحاديثها روايات هذا الحديث، ثم هو نفسه يثبت الحكم الذي تضمنته تلك الأحاديث، ألا وهو استحباب التسمية أو وجوب التسمية عند الوضوء. كيف يتأتى ذلك؟ أقول هذا من عميق فهم أسلافنا وعلمائنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وأنهم كانوا يدققون في المتون كما يدققون في الأسانيد. وللأسف هناك طائفة من أعداء السنة يشنعون على علماء الحديث ويتهمونهم بأنهم أصحاب أسانيد لا شأن لهم بالمتون، وهذه الأمثلة وغيرها كثير وكثير يعتبر أبلغ رد على هؤلاء المرجفين الذين يتبعون يتهمون المحدثين رحمة الله عليهم بما هم منه براء. فالمحدثون كما يولون الإسناد اهتماما وعناية فائقة، فكذلك يولون المتن اهتماما وعناية فائقة أيضا، وكما يدققون في الأسانيد ليميزوا الصحيح منها من غير الصحيح، فكذلك يدققون في المتون ليميزوا ما كان منها صحيحا وما لم يكن منها صحيحا. وهذا من دقيق من دقة هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أقول ما الذي لاحظه علماء الحديث في حديث التسمية على الوضوء حتى ذهبوا إلى استحباب التسمية أو وجوبها، وحتى رأينا العلماء الذين ألفوا كتب الأصول اهتموا بهذا الحديث وخرجوا هذا الحديث في كتبهم رغم أن روايته لا يخلو الواحد منها من إشكال ومن مقال ومن ضعف. أقول إنما تأمل العلماء المتن، نظروا في المتن فوجدوه مستقيما موافقا للأصول الشرعية موافقا لعموم أدلة الشريعة، فلأجل هذا لم يهجروا الحديث ولم يتركوا الحديث، وإنما اعتبروه من قسم المقبول وأدخلوه في كتب الأصول. فما الذي لاحظه العلماء في هذا الحديث؟ هذا الحديث أخي الكريم يتضمن استحباب أو وجوب بحسب فهم العلماء التسمية عند الوضوء. لاحظ العلماء أن التسمية عموما على كل أمر من الأمور أمر مستحب، فكان رسول الله كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. وهذا الحديث رغم أنه حديث عام إلا أنه يتضمن شاهدا لهذا الحديث المتعلق بالتسمية عند الوضوء، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان من شأنه ومن سنته أن يذكر الله في جميع أحواله، فلا شك أن الوضوء من أفضل الأحوال ومن أفضل ما يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. أفتظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله عز وجل عند الطعام وعند الشراب، عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، عند الخروج البيت الدخول إلى البيت والخروج منه، ولا يذكر الله عز وجل عند الوضوء؟ وهو من العبادات الفاضلة ومن أفضل العبادات التي هي شرط من شرائط الصلاة التي هي عماد الدين. فبطبيعة الحال يعتبر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قولها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعتبر شاهدا لهذا الحديث ومؤيدا لأن لمعناه، وأن معناه معنى مقبول له ما يشهد له في دين الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا فقط، بل هناك دليل آخر يعتبر شاهدا لهذا الحديث أيضا، وهذا الشاهد اعتمد عليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح، وخرجه في كتاب الصحيح لأنه حديث صحيح، وكونه حديثا صحيحا إنما مبني على أن الإسناد صحيح من رواية الثقات، والمتن مستقيم ليس فيه شذوذ أو نكارة. ثم هذا المتن الذي سنذكره هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يتضمن موافقة لحديث التسمية عند الوضوء، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله، ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله. يعني الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا نحن المؤمنين إذا الواحد منا أتى أهله، أي جمع أهله ووقع أهله، أن يسمي الله عز وجل حال الوقاع، حال الجماع. وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يكون مطردة للشيطان. أقول إذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أمته أن تذكر الله عز وجل وأن تذكر اسم الله عز وجل عند الجماع والوقاء، فمن باب أولى أن يكون ذلك عند الوضوء بطبيعة الحال. وهذا ما لاحظه الإمام البخاري، وهو من عميق فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا بنا نجد الإمام البخاري في كتابه الصحيح في كتاب الطهارة ماذا فعل؟ فعل شيئا عظيما جدا لما فهم من هذا الحديث هذا المعنى، وهو استحباب ذكر الله عز وجل وذكر اسم الله عز وجل عند الوقاع. خرج هذا الحديث في كتاب الطهارة وترجم عليه، أي بوب عليه، قال باب ذكر الله عز وجل عند الوقاع وفي الأمور كلها. باب ذكر الله عز وجل عند الوقاع وفي الأمور كلها. ثم خرج حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله. انظر إلى فقه الإمام البخاري، هؤلاء الذين لم يفهموا البخاري ولن يفهموا ويتصورون أنه عالم إسناد لا متن، كيف استخرج الحكم الشرعي من هذا الحديث؟ الحديث يتكلم عن الوقاع، عن الجماع، لا شأن له بالطهارة ولا بالوضوء، ومع ذلك فهم منه الإمام البخاري أن هذا الحديث يمكن أن يستدل به في استحباب التسمية عند الوضوء. لأنه إذا كان من شأن المجامع لأهله، المواقع لأهله، أن يذكر الله عز وجل وأن يذكر اسم الله عز وجل، فمن باب أولى المتوضئ الذي يتوضأ للصلاة، الذي يتوضأ للقاء ربه سبحانه وتعالى، للوقوف بين يدي الله عز وجل، فإذا كان الذي يجامع أهله يستحب له أن يذكر اسم الله عز وجل، فمن باب أولى من يفعل ذلك أو يذكر الله عز وجل عند الوضوء. ثم قوله وفي الأمور كلها أخذ من حديث عائشة الذي ذكرناه سابقا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. انظر إلى فقه الأئمة. نعم الحديث من حيث اللفظ حديث التسمية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا اللفظ لا يصح أنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن معناه مع ذلك معنى صحيح لموافقته لتلك الأصول، لموافقته لتلك الشواهد، لموافقته لهذه الأحاديث الصحيحة. بل هناك حديث صحيح آخر استدل به الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى، وهذا الحديث فيه تصريح بذلك باستحباب التسمية عند الوضوء، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بوضوء، الوضوء بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ منه، بخلاف الوضوء أي الوضوء هو هيئة الوضوء نفسها، بخلاف الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به. أتي بوضوء أي جاء له بوضوء أي بقدح فيه ماء ليتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لأصحابه توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على الوضوء، على أن التسمية عند الوضوء تستحب، ولم لو تكن كذلك لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ذلك، ولما قال لهم توضأوا باسم الله. ولهذا لما خرج الإمام البيهقي هذا الحديث في كتابه السنن الكبرى تحت باب التسمية عند الوضوء قال هذا الحديث أصح ما يروى في التسمية عند الوضوء. أقول أخي الكريم هذه المعاني كلها هي التي لاحظها علماء الحديث وفقهاء الأمة ونقاد الأثر لما نظروا إلى حديث التسمية على الوضوء. نعم الرواية حديث التسمية بتلك الألفاظ وبهذه الأسانيد ليس صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها مع ذلك صحيحة من حيث المعنى. فهذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث وهو استحباب أو وجوب التسمية عند الوضوء قد يؤخذ مثله من أدلة أخرى. فتلك الأدلة الأخرى التي أشرنا إليها بطبيعة الحال تعتبر من هذه الحيثية موافقة لحديث التسمية على الوضوء من حيث المعنى، وإن لم تكن موافقة له من حيث اللفظ. هذا الذي لاحظه العلماء، ولهذا أدخلوا هذا الحديث في كتب الأصول واحتجوا به لأنه من باعتبار ذلك يعتبر من الحديث الأحاديث المقبولة، بل بانضمام الصحيح إليه حيث انضم إليه ما هو صحيح من حيث الرواية وهو موافق له من حيث المعنى، يدل دلالة قاطعة على أنه في أقل درجاته أن يكون من الحسن الحديث الحسن المقبول الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو من حيث المعنى. أيضا من الأحاديث الأخرى التي لاحظ فيها العلماء مثل هذا المعنى ألا وهو حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الحديث معناه أن الماء إذا خالطته نجاسة، خالطته نجاسة من بول أو غيره، وكان الماء كثيرا غامرا بحيث أن تلك النجاسة القليلة لم تؤثر فيه، لم تغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته، فحينئذ يظل الماء على طهوريته، يعني هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا معنى الطهورية عند العلماء. ففرق بين الطاهر والطهور، الطاهر هو الذي طاهر يكون طاهرا في نفسه لكنه لا يصلح أن يطهر غيره، بخلاف الطهور هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. فيقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى إن الماء إذا كان كثيرا وخلطته نجاسة قليلة فإنها لا تؤثر فيه ولا ترفع عنه الطهورية، بل يظل على طهوريته إذا كانت تلك النجاسة لم تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحة. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا والذي تضمن هذا المعنى حديث ضعيف عند أهل العلم، كل رواياته غير ثابتة عند أهل العلم، ما من رواية وما من إسناد من أسانيد هذا الحديث إلا وفيه مطعن، إلا وفيه قادح، إلا وفيه موجب لرده، ومع ذلك العلماء يخرجون هذا الحديث ويستشهدون به. لماذا؟ مع أنهم يعلمون أنه حديث ضعيف وأنه بجميع رواياته لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء إنما كان هذا الحديث مقبولا معمولا به لأنه جاء موافقا للإجماع، إجماع الأمة، جاء موافقا لإجماع الأمة، لأن الأمة اتفقت على المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث، على المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث، وهو أن الماء إذا خلطته نجاسة وكان الماء كثيرا فلم تؤثر فيه تلك النجاسة بتغيير لونه أو طعمه أو ريحه، فحينئذ يظل الماء على طهوريته ولا يتأثر بتلك النجاسة. فهذا محل اتفاق أهل العلم، محل إجماع أهل العلم. فلأجل هذا العلماء لم يردوا ذلك الحديث، لم يردوا الحديث، وإن ردوه من حيث الرواية ومن حيث الإسناد لكن لم يردوه من حيث المعنى، فمعناه عندهم مستقيم. قد يقول قائل ما الضرورة إلى الاستشهاد بمثل هذا الحديث ومعناه موجود في إجماع الأمة، والإجماع حجة بمفرده، الإجماع حجة بمفرده. نقول إن العلماء في مثل ذلك لهم طريقتان، منهم من يسلك إحدى الطريقتين والآخرون يسلكون طريقة أخرى، فمنهم من يقول الحجة بالإجماع في الإجماع، وحينئذ لا ضرورة إلى هذا الحديث، وإنما المعنى قائم بالإجماع، وإذا كان المعنى قائم بالإجماع فالأمة معصومة من الخطأ وإجماعها حجة، كما قال الإمام أبو حاتم الرازي واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة، فكيف باتفاق الأمة كلها؟ فهذا مسلك يسلكه جماعة من أهل العلم وهو مسلك صحيح بطبيعة الحال، وهناك جماعة أخرى من أهل العلم يسلكون مسلكا آخر لا يخلو من صواب، وهو أنهم يقولون إذا روى الراوي الحديث الموافق للإجماع وكان هذا الراوي ليس ممن يعتمد على حديثه فإن روايته لما يوافق الإجماع دليل على كونه حفظ ما قد روى، وأنه لم يروي المنكر من الحديث ولم يخطئ في حديثه ذلك، لأن الراوي الضعيف ليس من شأنه أن يخطئ دائما وأبدا، بل تارة يصيب وتارة يخطئ، فتارة يستدل على صوابه بأن يوافق الثقات، وتارة يستدل على صوابه بأن يروي ما قد تقرر ثبوته سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في عمل الأمة أو في الإجماع. فكل هذه دلائل إذا انضمت إلى رواية من لا يحتج بانفراده تدل على أنه أصاب ولو أن يكون قد أصاب المعنى، وهذا مسلك يسلكه طائفة من أهل العلم وهو قريب من صنيع الإمام الشافعي لما قوى الحديث المرسل بفتوى بعض أهل العلم، بفتوى الصحابي بعض الصحابة أو فتوى عامة أهل العلم، وكل ذلك يدل على أن الحديث في النهاية من حيث المعنى من المقبول وأنه جدير بأن يدمج ويدرج في كتب الأصول، وهو في النهاية يدل على صحة معناه وأن معناه ليس من الشاذ ولا من المنكر ولا مما لا أصل له، وإنما هو من المقبول المحتج به ولو في أدنى مراتب الحجة. نكتفي بهذا القدر ونكمل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.